بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أصلين. فبدأ بالأول منهما وهو الأصل في الصفات. فما هو الأصل في باب الصفات؟ أن يوصف الله. الأصل العام في باب الصفات أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والأصل في أو حقيقة توحيد الصفات الجمع بين النفي والإثبات، لأن التوحيد لا يتم إلا بالإفراد، والنفي المجرد ليس بتوحيد، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. وما هو الأصل في باب الصفات من حيث الإجمال والتفصيل؟ أن يكون الإثبات مفصلا، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. وهل يخرج عن هذا الأصل؟ نعم، فيأتي الإثبات مجملا أو الإجمال في الإثبات، ويأتي التفصيل في النفي. والتفصيل في الصفات المنفية له أسباب، منها التفصيل في الصفات المنفية تذكر الصفة المنفية بعينها. الإجمال هو كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وكقوله ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله هل تعلم له سميا. هذه أدلة فيها نفي مجمل، وهناك أدلة جاءت بالتفصيل في النفي لأسباب، منها دفع توهم النقص في كمال الصفة في كمال الله عز وجل. مثاله عندك وما مسنا من لغوب بعد قوله سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قال سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب، دفعا لتوهم النقص الذي افترته وادعته اليهود قبحهم الله. وأيضا من الأسباب نفي ما ادعاه الكاذبون والمفترون، فادعوا لله عز وجل ولدا، تعالى الله عن ذلك، قالوا ولد الله وإنهم لكاذبون، فجاء النفي مفصلا لنفي هذا الادعاء الذي ادعوه، وادعوا أن مع الله عز وجل إله آخر، فجاء النفي أن مع الله عز وجل إلها آخر، فجاء النفي لنفي هذا الذي ادعوه بذاته. وأيضا من يذكرنا بأشياء غير هذا؟ نعم، كثرة لتنوع طرق الإثبات، تنوع طرق الإثبات. فمثلا صفة القدرة تثبت لله عز وجل من اسم الله القدير، وتثبت لله سبحانه وتعالى من قوله فقدرنا فنعم القادرون، الفعل قدر، وتثبت من القادرون، وتثبت من كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لعثمان بن أبي العاص أن يقول: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، في الذكر المعروف. قال له: ضع يدك على المكان الذي تألم ثم قل بسم الله ثلاثا، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. هذا لفظ مسلم. فقوله وقدرته فيه إثبات القدرة من الصفة القدرة، أعوذ بالله وقدرته. فهذه ثلاث طرق: إثباتها من الاسم، إثباتها من الفعل، إثباتها من المصدر الذي هو ماذا؟ الصفة. وهناك أيضا من الطرق إثباتها من قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء. فجاء النفي هنا كثرت به طرق إثبات الصفة تكثيرا وتنويعا لأدلة إثبات الصفات، ولإثبات كمال أيضا ماذا؟ كمال الصفة، أنها صفة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، وأيضا تهديدا للكفار والمكذبين والمعاندين والغافلين: وما الله بغافل عما يعملون أو عما تعملون. فهذا تهديد للذين تمادوا في معصية الله عز وجل. فجاء النفي هنا نفي الغفلة، وهو شيء مفصل ليس على سبيل الإجمال، لتهديد أولئك الكفار أو لتهديد المعاندين أو المكذبين أو المعرضين، كل بحسب السياق. قال رحمه: ثم بعد ذلك أخذنا فصلا. حاصل هذا الفصل ما هو؟ ما هو حاصل الفصل الذي أخذناه في الدرس السابق؟ فصل عيسى أن الاشتراك في الأسماء لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. هذه عبارة دقيقة، احفظها، هذه عبارة دقيقة تحفظ، أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. قاعدة وعبارة دقيقة، لأنك أحيانا قد تعبر عن الشيء الذي أراده المؤلف هنا فتكون عبارتك قاصرة أو موهمة. الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. ما الذي دل على هذه القاعدة؟ ما الذي دل على هذه القاعدة؟ السمع أي الدليل من الكتاب والسنة، والعقل والحس. أما السمع ففي قوله ماذا؟ ليس كمثله شيء. ما هو الشاهد؟ وهو السميع، وهو السميع البصير. سمى الله عز وجل نفسه سميعا بصيرا، وسمى الإنسان سميعا بصيرا، وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فدل هذا على أن اشتراك، على أن الاشتراك في الأسماء، الله عز وجل من أسمائه السميع البصير، والإنسان يسمى سميعا بصيرا، الاشتراك في الأسماء لا يستلزم التماثل في المسميات. فالله سميع والإنسان سميع، الله بصير والإنسان بصير، ولكن الله قال: ليس كمثله شيء. فإذا مجرد اشتراك، الاشتراك في الاسم لا يستلزم أن يكون المسمى مماثلا للمسمى الآخر، لأن الله عز وجل سمى نفسه بالسميع البصير، وسمى نفسه عزيزا حكيما، وسمى نفسه بالملك، وسمى نفسه سبحانه وتعالى كذلك بالعلي والقوي. وهكذا يوصف الإنسان ويسمى عزيزا وحكيما وملكا وقويا وعليا. ومع ذلك هذا الاشتراك في الاسم لا يستلزم التماثل في المسميات والموصوفات. لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وهكذا وصف نفسه بماذا؟ وصف نفسه بالعلم، وكذلك أيضا أثبت للمخلوق ماذا؟ علما. وهذا لا يستلزم أن يماثل علم المخلوق علم الخالق سبحانه وتعالى. والدليل على هذا أن الله عز وجل قال عن علمه سبحانه: وسع كل شيء علما والله بكل شيء عليم. وقال في علم الإنسان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا توضيح هذه القاعدة من أدلة الكتاب والسنة. فما هو الدليل العقلي على هذه القاعدة؟ والمؤلف رحمه الله تبعا لشيخ الإسلام وابن القيم يذكرون الأدلة العقلية والحسية من باب الرد على المخاصم والمجادل بالحجة التي يدلي بها، لأنهم يدعون أنهم أهل العقول وأنهم هم النظار وأن غيرهم لا يعلمون شيئا، ويثيرون على الناس هذه المسائل وأن العقل لا يدل على هذا وأن العقل يدل على ذاك ويمنع هذا. فلأجل هذا اضطر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم للخوض في هذه المسائل بمثل هذه الأوجه لأجل تقرير المخالف بالدليل الذي يثبته ويعتقده، ولأجل أن يبين له أن الذي استنتجه هو من عقله القاصر ليس بصواب، بل العقل الصحيح يدل على ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فما هو الدليل من العقل على أن الاشتراك في الأسماء لا يستلزم تماثل المسميات؟ أن العقل يميز أو يعرف أو كذلك يستطيع أن يتبين له أن المعاني والصفات تتميز بحسب ماذا؟ ما تضاف إليه، تتميز وتتقيد بحسب ما تضاف إليه. فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها، وهذا لا يخالف فيه الخصم أن الذوات مختلفة، فالجدار ذات وليس الجدار كالإنسان، ولا النافذة كالباب، ولا كذلك أيضا الكتاب كالقلم، هذه ذوات مختلفة. فكما أن الذوات الأشياء تكون مختلفة في ذواتها، فإنها كذلك تكون مختلفة في صفاتها وفي المعاني التي أضيفت إليها فإن كل موصوف له صفة ماذا؟ تناسبه. كل موصوف له صفة تناسبه. ومثل لذلك بمثال أن الإنسان يوصف باللين، والحديد المنصهر، ما معنى المنصهر؟ الذائب الذي صهر بالنار حتى صار ذائبا. الحديد المنصهر يوصف باللين. الله عز وجل قال عن داود عليه السلام: وألنا له الحديد. وهذا في داود عليه السلام. أما غيره من الحدادين، غيره ممن يعمل في الحدادة أو ماذا بارك الله فيك يعالج هذه الصنعة، فإنه لا يستطيع أن يلين الحديد إلا إذا صهره وإذا أدخله في النار. والله عز وجل ألان لداود عليه السلام الحديد، هذا أكرم به داود واختص به عليه الصلاة والسلام. فإذا الحديد المنصهر يوصف باللين، والإنسان يوصف باللين، والعقل يميز أن اللين الذي أضيف إلى الحديد وتقيد به وصار ماذا؟ صفة للحديد، غير اللين الذي أضيف للإنسان وتقيد به وصار صفة له. هذا من حيث الناحية العقلية. قد يقول قائل: ما الفرق بين العقل وبين الحس؟ سنأتي أولا إلى الدليل من الحس، ثم نرجع إلى هذا الجواب، إلى جواب عن هذا السؤال. فما هو الدليل من الحس على أن الاشتراك في الأسماء لا يستلزم الاشتراك في المسميات، وأن الاشتراك في الأوصاف لا يستلزم الاشتراك في الموصوفات؟ عندما عندك منذر الفيل فإن نراه ونصفه بأن له يدا وبأن له جسما وبأن له قوة، والبعوض كذلك نراه ونشاهده بأن له يدا وله جسما وله ماذا؟ قوة. ونعلم بطريق الحس أن يد الفيل ليست كيد البعوض، وجسم الفيل ليس كجسم البعوض، وقوة الفيل ليست كقوة البعوض. وهذا الدليل من الحس. الفرق بين الدليل الحس ودليل العقل أن دليل الحس قائم على اعتبار الحواس الخمس. الحواس الخمس الذي هو التي النظر والسمع والذوق والشم واللمس، هذه الحواس الخمس ما نتج عنها يسمى ناتج بالدليل الحسي، ناتج بالدليل الحسي. وأما العقل فهو النظر، النظر في مقدمات العقل، معناه أنك تنظر في مقدمات تستنتج منها نتيجة، تنظر في مقدمات تستنتج منها نتيجة بعد طول نظر واعتبار. ما هو الذي يشترك فيه النظار وغيرهم، الدليل الحسي أم الدليل العقلي؟ ما هو الشيء الذي يشترك فيه حتى عامة الناس يمكن أن يدركوه؟ الدليل الحسي. وأما الدليل العقلي فكثير من العامة قد لا يتصوره، قد لا يتصوره، لأنه قائم على نظر وتأمل في حقائق الأشياء، على نظر وتأمل في حقائق الأشياء. ولذلك لما جاء إلى الحس كان الكلام مفهوما لنا جميعا، ولما جاء إلى العقل قال فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. هذا أمر ينتج، هو نتيجة عن نظر واعتبار. هذه القاعدة أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، هذا بعد أن تفكر في الأشياء وفي ما تكون عليه وهكذا، تجمع عندك مقدمات تستنتج منها هذه القاعدة، وأن الأشياء مختلفة في ذواتها كذلك يلزم منها من هذا أن تكون مختلفة في صفاتها. هذه نتائج عقلية تكون بعد صبر ونظر واعتبار تستنتج هذه النتائج. أما الحس فإنه سائغ وسهل وهكذا مفهوم للعام وغيره أو للنظار وغيرهم، هذا في الأصل والعادة. وقوله فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها أي من هذه الأسماء والصفات مخلوقا ممكنا، هذا في الفيل والبعوض ونحوها من المخلوقات. وقوله مخلوقا ممكنا لأنهم يقسمون الموجودات إلى ممكن الوجود وإلى واجب الوجود. واجب الوجود يعنون به وجود المولى سبحانه وتعالى، وجود الحق، وجود الخالق، هذا واجب الوجود يطلقون عنه بأنه واجب الوجود. وممكن الوجود هو وجود المخلوق، وجود المخلوق. قال فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى. قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول الأخ فائدة: السبب الذي ذكر في قوله تعالى وما مسنا من لغوب أن اليهود قالوا إن الله استراح في اليوم في يوم السبت، ولأجل ذلك هم إجازتهم يوم السبت أو عيدهم السبت، ذكره الألباني في الضعيفة برقم 5973، واستغربه الحافظ ابن كثير. طيب جزاك الله خيرا. ويقول الأخ: ما تقولون في قول أن الخالق والمخلوق اشتركان في أصل الصفة، هذه المعاني الكلية، نعم المعاني الكلية سيأتي تفصيلها، أن الاشتراك بين الخالق والمخلوق في الصفة لا يستلزم التماثل، وإنما هو اشتراك في أصل معنى الصفة، في أصل معنى الصفة. فمثلا السميع، الإنسان له سمع، والرب عز وجل نثبت له السمع، وأصل هذه الصفة في لغة العرب، معنى السمع في لغة العرب المعنى الكلي، هذا مشترك بين الخالق والمخلوق قبل أن يوصف، قبل أن يتقيد السمع بالخالق أو يتقيد بالمخلوق، أن يوصف الخالق به أو يوصف به المخلوق. السمع كمعنى كلي في لغة العرب معنى معناه معروف في لغة العرب، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، أي معلوم في ماذا؟ في لغة العرب. الاستواء معلوم، نعلمه في لغة العرب، ولكن لما أضيف هذا الاستواء إلى الخالق سبحانه وتعالى كان خاصا به سبحانه وتعالى وتقدس، ولما أضيف هذا الاستواء إلى المخلوق كان خاصا به. فبعد أن أضيف الاستواء إلى المخلوق لا نقول استواء الخالق كاستواء المخلوق، وإنما الاستواء في المعنى العام المعنى الكلي من لغة العرب يفهم معنى الاستواء، يفهم معنى الاستواء. وكذلك السمع، السمع معلوم، البصر معلوم، القدرة معلومة، القوة معلومة، معلوم معانيها الكلية. فباعتبار المعاني الكلية التي تعرف من لغة العرب، لأن الله عز وجل أنزل إلينا كتابا بلسان عربي مبين على ما يفهم من لغة العرب، والذي نفهمه من لغة العرب هو المعاني الكلية. فبعد أن وظيفت هذه الصفات إلى الموصوف كانت صفات الخالق سبحانه وتعالى تليق به ليس كمثله شيء، وصفات المخلوق تليق بضعفه وعجزه ولا تماثل صفات الخالق عز وجل. فلا يفهم من هذا أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، أنه ليس هناك اشتراك ولا حتى في أصل معنى الصفة، بل هناك اشتراك في معنى الصفة وهو المعنى المفهوم من هذه الصفة على مقتضى لغة العرب، لكن هذا لما أضيف إلى الخالق سبحانه وتعالى كان مختصا به، ولما أضيف إلى المخلوق كان مختصا به، وليس سمع الخالق كسمع المخلوق ولا بصر الخالق كبصر المخلوق، لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولهذا يقال في كل صفة من الصفات التي تثبت لله عز وجل فيقال السمع معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، القدرة معلومة المعنى الكلي، والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، وهكذا في كل صفة من الصفات يقال تقال هذه القاعدة وهذا المثال الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف. قال رحمه الله فصلا في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته. الزيغ بمعنى الميل والانحراف، زائغون قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ومثل أو جعل المؤلف الفصل في الزائغين لهذه الآية في قلوبهم زيغ، أي ميل وانحراف، ميل وانحراف عن تحير واضطراب، ميل وانحراف عن تحير واضطراب. ولهذا يقال زاغ البصر، أي أنه لم يعد يرى الشيء على وجهه وإنما اضطرب فيه. فصل في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعه في أسماء الله وصفاته. قال الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم، وأتباعهم نعم، قال في أسماء الله وصفاته قسمان، ممثلة ومعطلة. ممثلة من التمثيل، والتمثيل هو الإتيان بمماثل، الإتيان بمماثل والتعطيل في اللغة التخلية، ومعناه تعطيل المولى سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن صفاته. قال: قسمان ممثلة ومعطلة، وكل منهما غلا في جانب وقصر في جانب. فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. الممثلة غلوا في جانب الإثبات، أثبتوا وغلوا في ذلك حتى مثلوا. قصروا في جانب النفي، ماذا تقولون في قوله ليس كمثله شيء، وأنتم تقولون إن صفات الخالق مثل صفات المخلوق. قصروا في جانب النفي، أثبتوا نظروا إلى جانب الإثبات وغلوا فيه وقصروا في جانب النفي. المعطلة ذهبوا نظروا إلى قوله ليس كمثله شيء فنفوا عنه الصفات، وغلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات وهو السميع البصير. زعموا أن كل ما ورد من الصفات التي لا يثبتونها أنها ليست على حقائقها، وإنما هي مجاز أو هي مؤولة أو هي كذلك أيضا لا تدل على الإثبات. قال: فالقسم الأول الممثلة، فهما طرفا نقيض، وأهل السنة وسط بين الممثلة والمعطلة، بين الممثلة والمعطلة. وكل معطل ماذا يا إخوان؟ ممثل. وكل ممثل معطل. كيف كانت المعطلة ممثلة؟ كيف كانت المعطلة ممثلة يا مصعب؟ لأنهم لم يعطلوا حتى مثلوا، وقعوا أولا في التمثيل. قالوا: لو أثبتنا للزم أن تكون صفات الخالق مثل صفات المخلوق، فأرادوا أن يفروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل. ولهذا يقول قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص أوهم التشبيه أي التمثيل أوله، أي حرفه عن ظاهره، حرف الكلام عن ظاهره. أوله أو فوض يعني قل ليس المراد به إثبات الصفة، ولكن هذا معناه إلى الله لا نعلم معناه، ففوضوا في ماذا؟ في المعنى، فوضوا في المعنى، وليس المراد التفويض في الكيفية، وإنما مراد هذا القائل في جوهرة التوحيد المراد التفويض في المعنى. ما معناه؟ قالوا: لا نخوض في معناه، لا ندري ما معناه. يلزم من هذا أن الله عز وجل أنزل في كتابه آيات كثيرات في باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى، عن أسمائه وصفاته، لا معنى لها معلوم لنا، وإنما معناها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه من نسبة عدم البيان إلى كتاب الله عز وجل ما فيه، فهم الله عز وجل قال بلسان عربي مبين، وهؤلاء يقولون لا تفهم معانيها، وهذا شر أقوال أهل البدع التفويض في المعنى. إذن كل معطل ممثل، لأنه لم يعطل حتى مثل، مثل ثم أراد أن يفر من التمثيل، والفرار من التمثيل واجب أن لا يمثل الله عز وجل بخلقه، لكن هذا الذي فر من التمثيل وقع في ماذا؟ في التعطيل، وقع في التعطيل. اعتقد أن الإثبات يلزم منه ماذا؟ أن الإثبات يلزم منه التماثل، وقد تبين معنا في الفصل الأول الذي أخذناه في الدرس السابق أن مجرد الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم التماثل في ماذا؟ في المسميات والموصوفات. فالأصل الأول مقوّن ومقدمة لهذا الأصل. وكل ممثل معطل، كيف هذا؟ كل ممثل معطل، هو مثل الله عز وجل بخلقه، كيف نقول عطل مع أنه أثبت عند من؟ كل ممثل معطل، كيف كان معطلا؟ أمين، عطل الله عز وجل عما يستحقه من الصفات، لأن هذا الذي أثبته ليس صفة، ليس هو المراد، ليس مراد الله عز وجل، فهو معطل لصفة الله، صفة الله عز وجل لا تماثل صفة المخلوق، فالشيء الذي أثبته ليس هو صفة الله سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك كان معطلا لله عز وجل عن ما يليق به، وكان معطلا لدلالة النصوص أنها ظن أنها تدل أو زعم أنها تدل على التمثيل، فعطل النصوص وهي لا تدل على ذلك. طيب، قال رحمه الله: فالقسم الأول الممثلة، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان. انظر الآن، لله وجه ويدان وعينان، هذا صواب، لكن الخطأ من قولهم كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك، فمن هنا وقع الخطأ وصاروا ممثلة، وصاروا ماذا؟ ممثلة، مثلوا الله بخلقه. ما هي شبهتهم؟ قال: وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل. هذا صواب، الله عز وجل خاطبنا بما نفهم ونعقل، لكن ماذا؟ قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. هذه شبهتهم، وهذه المقدمة التي من أجلها وقعوا في التمثيل. انظر، هم ذكروا مقدمتين: المقدمة الأولى أن الله خاطبنا بما نفهم، مقدمة صحيحة. المقدمة التي تليها: لا نفهم إلا ما كان مشاهدا. من هنا نشأ الخطأ والغلط والخلط الذي أوقعهم في التمثيل، ومن شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر، كما يقول نعيم بن حماد وغيره من السلف، ومرادهم بقوله من شبه الله بخلقه أي مثل الله بخلقه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. فهم ماذا قالوا؟ نحن لا نفهم إلا ما كان مشاهدا، لا نفهم إلا ما كان مشاهدا. والرد عنهم سيرد المؤلف رحمه الله عنهم، ولكن الرد عنهم أن هذه المقدمة الثانية باطلة وليست بصحيحة، أنه أن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا. كم هي الأشياء التي غابت عنا ولا ندرك حقائقها ولا نعرف كيفياتها، ولا نستطيع أن نقول إنها مماثلة لأشياء أخرى هي موجودة بإجزائها وبجوارها من المخلوقات فضلا عن الخالق والمخلوق. الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، وجب علينا الإيمان بهم ونحن لم نرهم، وهكذا الجن نؤمن بوجودهم ونحن لم نرهم، وهكذا الروح التي هي النفس التي هي بين جنبيك، روحك التي بين جنبيك أنت تؤمن بها وتحسها وتشعر بها، ومع ذلك لا تعلم كيفيتها. وهكذا من الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا، أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الجنة فيها فاكهة وفيها رمان وفيها نخل وفيها عنب، وهذه الأشياء التي أخبرنا الله عز وجل بها في الجنة من نعيم الجنة، في الجنة هذه الأشياء، وفي الأرض نخل ونعيم، نخل ونعيم ورمان وفاكهة إلى غير ذلك، ومع ذلك لا تماثل بين ماذا؟ ليس بين ما في الجنة وما في الدنيا إلا الأسماء. أما من حيث الكيفية، من حيث الحجم، من حيث اللذة، من حيث كذا وكذا، فهذه غير ما كان في الجنة، ليس كما هو في الدنيا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى، يقول عن نبقها، النبق الدوم هذا الذي هو في السدرة، نبقها كأنها قلال هجر. القلة هي الشيء الذي تحمله بثقل تضع فيه الماء كبير، كأنها قلال هجر في نبق سدرة المنتهى. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه: ليس في الجنة مما هو بين أيدينا إلا الأسماء، أما حقائقها وكيفياتها ولذتها فهذا كما قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. فإذا كان هذا التباين أو هذه الأشياء إذا كانت بين مخلوقات موجودة، فكيف بصفات الخالق سبحانه وتعالى مع صفات المخلوق. قال رحمه الله: وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. هذه النتيجة نتج عن هاتين المقدمتين أنهم قالوا: إذا خاطبنا الله عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. هل هذه النتيجة صواب أو خطأ؟ خطأ. من أين نشأ الخطأ في النتيجة؟ من الخطأ في المقدمة. الآن يا إخوان، مقدمات تنشأ عنها النتائج. النتيجة إذا كانت خطأ فإنما تنشأ عن ماذا؟ عن الخلل في المقدمات. هنا المقدمة التي طرحها أن الله خاطبنا بما نفهم، صواب. قالوا: نحن لا نفهم إلا المشاهد، خطأ. نتجت نتيجة خطأ، وهي أن ماذا؟ إذا خوطبنا عن غائب وجب أن نحمله على المعلوم المشاهد. هذه النتيجة خطأ، نتجت بسبب المقدمات الخاطئة التي ظنوها. قال: ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذه الآية كافية لأولي النهى في الرد على الممثلة. هم يقولون: يد الله كأيدينا. الله يقول: ليس كمثله شيء. أين عقولهم؟ أين توقيرهم لله سبحانه وتعالى؟ أين تقديرهم لله سبحانه وتعالى حق قدره؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قال: أما السمع فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. وهم مثلوا الله بخلقه وضربوا له الأمثال. ففي الآية الأولى نفي أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له، وفي الثانية، وهذا النفي الذي هو مع إثبات السمع والبصر لأجل الرد على الفرقتين، أن الإثبات لا يلزم منه التماثل، وأن النفي الذي هو تنزيه الله عز وجل لا يعارض الإثبات. قال رحمه الله: وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال. فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والإثبات، بين النفي والنهي. ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو متضمن لماذا؟ لنهي. ليس كمثله شيء، هذا إخبار، فوجب قبول هذا الخبر والعمل بمقتضاه. ومقتضى العمل بالنفي أن لا يمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه، لأنه إذا مثل بخلقه فقد كذب بهذه الآية وعورضت هذه الآية. قال رحمه الله: وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه. الأول: التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود. هذه أشياء يدركها العقل. العقل والفطر السليمة تدرك التباين بين الخالق والمخلوق، وأن الخالق سبحانه وتعالى كامل، وأن المخلوق ناقص عاجز فقير. قال: وهذا يستلزم التباين في الصفات. هذه مقدمة صحيحة ونتيجة صحيحة، أن الخالق مباين للمخلوق، والنتيجة أن صفات الخالق سبحانه وتعالى تليق به وبكماله، وهي مباينة لصفات المخلوق، أي ليست مماثلة لها. قال: لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. القوة في أصل معناها معلوم، لكن إذا أضفت هذه القوة إلى الفيل خصصتها به، وكانت غير القوة التي تضيفها للبعوضة أو للذباب أو كذلك للإنسان. قال رحمه الله: الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه وتعالى. العقل أيضا يدل على أننا لو قلنا إن يد الخالق سبحانه وتعالى، عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أن يده سبحانه كيد المخلوق، فإن العقل يدل على أن هذا نقص، لأننا مثلنا الكامل بالناقص. قال: لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، حتى قيل في ماذا: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فتمثيل الكامل بالناقص حتى في باب المخلوقات يعد عيبا ونقصا في حق الكامل. هذا شيء يدركه العقل. قال الثالث: أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق. لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. لو مثلنا الخالق بالمخلوق فمن المعبود؟ إذن معنى ذلك أنه لما مثلنا الخالق الكامل سبحانه وتعالى بالمخلوق الناقص كان هذا نقصا في حق المولى سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هذا يدل على بطلان العبودية، يستلزم بطلان العبودية، لأن الإنسان إنما يعبد الكامل الذي هو سبحانه وتعالى أكبر، يعبد الكبير العظيم الذي هو أكبر كل شيء. فإذا كان الخالق مماثلا للمخلوق فإن هذه الصفة أو هذا العلو وهذا كذلك أيضا هذه المعاني تذهب عنه، فلا يصير هناك ماذا وجه للعبودية الحقة. قال أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. وقوله على وجه التعظيم المطلق خضوع مع تعظيم، وليس ماذا عن مجرد قهر بلا تعظيم ولا محبة. فإن الإنسان قد يخضع لشخص لا يعظمه لأنه قهره. قال وأما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة. أعاد المثال الذي ذكرناه في الدرس السابق، قال فللفيل جسم وقوة وللبعوض جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم. فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب والتماثل ممتنع غاية الامتناع. التباين بين الخالق والمخلوق واجب لأنه تباين في الذات وتباين في الصفات، والتماثل ممتنع، قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. قال وأما قوله إن الله تعالى قولهم في شبهتهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح، لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. المقدمة الأولى سلمنا لهم بها أن الله خاطبنا بما نعقل. المقدمة الثانية وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فجوابه من وجهين، هذه النتيجة الخاطئة جوابها من وجهين. أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة. خاطبنا الله عز وجل عن نفسه وأضاف هذا الشيء الذي أخبر به أضافه إلى نفسه عز وجل، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق أن ينزل كل شيء منزلته، وأن ما أضيف إلى الخالق يبقى مضافا إليه غير مماثل لما أضيف للمخلوق. قال الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، كيف تكون مرادة لله عز وجل والله يقول ليس كمثله شيء؟ كيف تكون مماثلة مرادة لله سبحانه والمماثلة بين الخالق والمخلوق كفر وضلال؟ أيكون ظاهر كلام الله عز وجل وكلام رسوله الكفر والضلال عياذا بالله؟ الجواب لا. قال الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال. كيف وقد قال يريد يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا، يبين الله عز وجل لنا لئلا نضل. وقال ولا يرضى لعباده الكفر، فالله لا يرضى الكفر ولا يرضى الضلال لعباده. فإذا مثلنا إذا قال لما قالوا يد الله كأيدينا عياذا بالله من ذلك التمثيل قالوا يد الله بأيدينا. لو قالوا إن هذا مراد لله عز وجل المماثلة، فيقال المماثلة تستلزم نقص الخالق سبحانه وتعالى، واعتقاد نقص الخالق ضلال وكفر. ولهذا قال السلف: من شبه الله بخلقه فقد كفر. فكيف تكون أدلة الكتاب والسنة، كيف تكون دالة على الكفر والضلال عياذا بالله؟ والله عز وجل إنما أنزل القرآن وبين فيه ما بين لأجل أن يهتدي الناس ولئلا يضلوا. وإنما يرضى الله عز وجل لعباده الإيمان والعمل الصالح، ولا يرضى لهم الكفر والفسوق والعصيان. إذن هذا حاصل ما أخذناه اليوم، الكلام على القسم الأول الذين هم الممثلة، فالزائغون عن سبيل الله ورسله وأتباعهم قسمان: ممثلة وماذا؟ ومعطلة. أما الممثلة طريقتهم أنهم أثبتوا الصفات وماثلوا صفات الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوق، فغلوا في جانب الإثبات. وشبهتهم هذه المقدمات التي ذكرها المؤلف، أن الله خاطبنا في القرآن بما نفهم، وإذا خاطبنا في القرآن فلا نفهم إلا الشيء المشاهد الذي نراه، وإذا أخبرنا عن شيء غائب فلا نحمله إلا على شيء مشاهد نراه. ثم أيضا يقال لهم في جواب آخر: أنتم مثلتم الله عز وجل بخلقه. خلق الله عز وجل على الله عز وجل له خلق، خلق سبحانه وتعالى بني آدم وخلق الجن وخلق كذلك ما خلق في هذه الأرض. فلما تقولون يد الله كأيدينا، لماذا خصصتم خلقا دون خلق؟ لماذا لم تقولوا كأيدي الملائكة مثلا؟ لماذا لا تقولوا كأيدي كذلك مثلا خلق آخر؟ هذا تحكم. ثم أيضا ماذا دل الكتاب والسنة على بطلان مذهبهم بهذه المقدمات؟ دليل السمع والعقل والحس. يقول الأخ: هل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل؟ التشبيه والتمثيل في كلام الأولين والمتقدمين يطلقونه بمعنى، فيقولون المشبهة ويقولون الممثلة، ويقال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ويراد في هذا كله عند الذم، عند أن يطلق التشبيه في سياق الذم يراد به الممثلة. في كلام السلف لم يكونوا يفرقون بين الممثلة والمشبهة، وإنما المختار أن يطلق على هذه الفرقة الممثلة ولا يقال لها المشبهة، لأمر لعلنا نذكره إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الوقت قد حضر وقت الإخوة. فنكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.